بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يمسك المتساحر عن الطعام والشراب. وبه قال: اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وان قيس بن صرمة الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار أتى امرأته فقال: عندك طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه وجاءت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية. وبيلي قال: أخبرنا أبو الوليد قال: أحدثنا شريك عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله لقد جعلت تحت وسادتي خيطا أبيض وخيطا أسود فما تبين لي شيء. فقال: إنك لعريض الوسادة، وإنما ذلك الليل من النهار في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية. باب ما يستحب من تأخير السحور. وبه قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قام إلى الصلاة، قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. باب في فضل السحور. وبه إليه قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نضع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، فقلنا له: تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال: إني لا أمركم به، إني اشتهيته، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك وما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. يذكر الشيخ النعمة فيما شرع الله تبارك وتعالى، فقد كان في أول الصوم أنه إذا نام الإنسان ليلة صيامه حرم عليه أن يتناول مفطرا بعد النوم ويواصل الصيام إلى الليلة الثانية، ثم أباح الله ذلك وأناطه بالفجر بطلوع الفجر. وكانوا إذا نام أحدهم ما عاد يمكن يأكل ولا يشرب إلى أن يصوم ثاني يوم إلى أن يفطر في الليلة الثانية. وهذا جاء مجهد متعب وصائم وما وجد شيء، فقالت له زوجته: أذهب أتي لك بشيء تتعشى وتفطر عليه. فخرجت حصل الطعام، جاءت وحصلت ونام، قالت له: خيبة لك، ما عاد يزلك الآن تأكل. فتعب تعب شديد، فغشي عليه لما انتصف النهار في اليوم الثاني، فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام رفث ولا سكون نباس لكم وأنتم بسرون علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن بشرون وابتغوا ما كتب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي خيط الليل من خيط النهار، يبدأ ضوء الفجر فيحرم عليكم الطعام والشراب. قال ففرحوا بها فرحا شديدا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما في بداية نزولها ظن بعضهم أنه من الضوء يفرق بين الألوان الأبيض والأسود. قال جعلته تحت وسادة خيط أبيض وخيط أسود فما تبين لي شيء. قال إنك العريض الوسادة، عندك وسادة تغطي خيط الليل وخيط النهار كله. وقال كنا بذلك لأن عدم أنك نايم عدم من انتباهك من المعنى، إنما ذاك الليل والنهار. ثم ذكر أن بين سحور صلى الله عليه وسلم والأذان أي أذان الفجر عند طلوعه مقدار 50 آية. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر قراءة 50 آية. فيمسك الإنسان قرب الفجر احتياطا. قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقال هلم إلى الغداء المبارك. وجاء في الحديث تسميته بالفلاح وبالغداء وبالسحور، هما يتناول من بعد نصف الليل للصائم. ولما رأوا حرص عمرو بن العاص على السحور، بعدين يجيبون له سحور يأكل قليل، قالوا له تقول سحور 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 نجيب لك تأكل إلا قليل. قال أنا ما أمركم لأنني أشتهي، ولكن لأني سمعت النبي يقول فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، فلهذا أحرص على السحور بتناول أي شيء. وكما علمنا يسن تأخيره ما لم يقع في شك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسندكم الصحيح المتصل من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل للإمام العامري رحمه الله ورضي الله عنا وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال ومنه ما روياه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. ومنه ما رواه البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل وكان العباس قبل ذلك بيسير رأى أن القمر رفع من الأرض إلى السماء فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو ابن أخيك،
يعني نفسه صلى الله عليه وسلم.
ومنه ما روياه واللفظ للبخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي رواية عنها قالت: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص ببصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وروى البخاري أيضا عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم، ينفث على نفسه في مرض الموت بالمعوذات، وكان كثيرا ما يعوذ بها بعد نزول الإخلاص والمعوذتين، فكان يعوذ بهما. قلت: لما تقول كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه عليه لبركاتها. وذكر حديث العباس بن عبد المطلب، وأنه عرف انتقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب، وما حصل له أيضا من رؤيا رأى أن القمر رفع من الأرض إلى السماء، فجاء يقصها على النبي وقال له: هو ابن أخيك القمر، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم القمر هذا، يشير إلى أنه يرفع بانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مع أنه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فمرض في بيته، لكن اليوم اللي توفي فيه كان لو استمر في دورته لكان أيضا يوم هذاك اليوم نفسه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. فقد توفي في يومي وفي نوبتي وفي بيتي، يعني الحجرة التي بناها لها، هي حجرة ليست حجرة عائشة، هو بناها صلى الله عليه وسلم ملكه وعطاها أزواجه مذمومين، فهي حجراته، ولكن كل حجرة سميت باسم الساكنة فيها والجالسة فيها من أمهات المؤمنين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسمعته يقول أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير بين أن يبقى مدة عاده في الأرض أو يتوفى. فلما أشخص بصره إلى سقف البيت في مرض موته وقال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أن الحديث كان يحدثنا وأنه خير فاختار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. ولما دخلت عليه السيدة فاطمة فقالت: وكرب أباه، فقال لها في سكرات الموت، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. فقبضت روحه شريفة، فقالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. لما دفن خرجت متوجه إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وجدت سيدنا أنس رجع، قال له: يا أنس، دفنتم رسول الله؟ قال: نعم. قال: طابت أنفسكم أن تحذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ دهل سيدنا أنس، قال: والله لو كنت في حالتي هذه ما قدرت، ولكن الله غيب عنا الأمر حتى نقوم بواجب مع نبيه. فذهبت إلى القبر الشريف وأخذت من تربته تشمها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائبا لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا، فما هي إلا 6 أشهر حتى لحقت بأبيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني قال فيك من كتاب الصوم، يعني قال الرتبة الثالثة الخروج بالمرض أو بالنسيان أو بالإكراه أو لأداء شهادة متعينة أو تمكين من حد أو عدة، ففيه قولان مرتبان على الحيض وأولى بأن ينقطع التتابع. وإذا تأملت ذلك عرفت أن لفظ
الكتاب لا لا شرع عندك في هذه الرتبة صور،
في هذه الرتبة صور، إحداها المرض العارض للمعتكف على ثلاثة أضرب: أحدها المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة،
المقام نعم في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة فلا يجوز،
فلا يجوز الخروج من المسجد ولو خرج انقطع التتابع. الثاني المرض الذي يشق معه المقام في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب يبيح الخروج، وإذا خرج فهل ينقطع التتابع؟ في قولان أظهرهما لا لدعاء الحاجة إليه كالخروج لقضاء الحاجة، والثاني نعم لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة والحيض، فإنه يتكرر غالبا فيجعل كالمستثنى لفظا، والقول الأول منصوص عليه في المختصر، والثاني مخرج خرجوه من أحد القولين في أن المرض
يقطع
تتابع الصوم في الكفارة. الثالث المرض الذي يخاف منه تلويث المسجد كانطلاق البطن وإدرار البول والجرح السائل، فالمشهور أن الخروج منه لا يقطع التتابع لاضطراره إليه كالخروج للحيض، وحكى الإمام عن بعض الأصحاب طرد القولين فيه. وإذا تأملت ذلك عرفت أن لفظ الكتاب وإن كان مطلقا في حكاية الخلاف فالضرب الأول غير مراد منه والثاني مراد، وفي الثالث الطريقان فهو على المشهور غير مراد أيضا. الثانية لو خرج ناسيا هل ينقطع التتابع؟ فيه وجهان: أحدهما نعم لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات، وأصحهما لا كما لا ينقطع بالجماع ناسيا وكما لا يبطل الصوم بالأكل والجماع ناسيا، واقتصر كثير من الأئمة على إيراد هذا الثاني، ومن أورد خلافا عبر عنه بالوجهين، ولفظ القولين في هذه الصورة محمول على أن الخلاف مخرج من الخلاف في المرض، ومثل ذلك قد يسمى قولا على ما سبق وفي عبارة الإمام ما يبين ذلك. فإن قلنا بالوجه الثاني فذلك فيما إذا تذكر على القرب، أما إذا طال الزمان فقد قال في التتمة فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيا.
هذا كله يتعلق بمن اعتكف ناذرا التتابع في الاعتكاف ثم عرض له الخروج بسبب مرض، فإن كان المرض خفيف لا يشق المقام الجلوس معه في المسجد فلا يجوز خروج، خرج انقطع التتابع، وأما إن كان يشق ويحتاج إلى فراش وتعهد فهذا الأصح أنه ما ينقطع به التتابع، وأما إن كان يخاف تلويث المسجد فيجب عليه الخروج، يلزمه الخروج وهو أولى أن لا ينقطع به التتابع بعد أن يبرأ يرجع ويكمل الباقي الذي عليه. وقيل أن في هذه المسألة أيضا قولان فصارت ثلاثة أحوال للمرض. عافانا الله وقبلنا وقبل المعتكفين وجعلنا في الهداة المهتدين.
حسن طاهر كتابه المجموع إلى أن قال: ويكفيك في تعظيم حرمة المسلم ما ورد في تحريم غيبته وإساءة الظن به وفي تحريم جسده واستحقاره، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وذكر سيدنا الغزالي في البداية أن الغيبة أشد من 33 زنية في الإسلام، ثم قال: كيف كذلك ورد في الخبر، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره فكيف بما هو فوق ذلك، هل هذا والله العظيم إلا أمر عظيم. ويدل على تعظيم شان المسلم أيضا ما ورد من الثواب الجزيل والأجر الوافر الكثير في من قضى حاجة المؤمن أو أدخل السرور عليها ونفس عنه كربة، فمن لم يقدر أن يقضي حوائج المسلمين فلا يعطل أسبابهم، ومن لم يقدر على أن يحسن إليهم فلا يسيء إليهم، ومن لم يقدر على أن يفرحهم فلا يغمهم، ومن لم يقدر على النصيحة والدعاء فلا يغتابهم ولا يذمهم، ومن لم يقدر على أن يصلهم خيره فيكف عنهم شره، فإن له بذلك صدقة تصدق بها على نفسه إذ حفظها من إثم عظيم كما ورد في الخبر. واعلم أن كف الإنسان شره عن المسلمين أقل الدرجات وأدنى الرتب، ليس دونها رتبة إلا الشر والإثم. قال سيدنا الإمام الغزالي في بداية الهداية: والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم، والثانية أن ينزل منزلة البهائم والجمادات في حقهم فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره، والثالث أن ينزل منزلة الحياة والعقارب،
أن ينزل
منزلة الحياة والعقارب والسباع الضاريات لا يرجى خيره ولا يتقى شره، فإن لم تقدر أن تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزيل عن درجة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحيات، فإن رضيت لنفسك بالنزول من أعلى عليين فلا ترضى لها بالنزول إلى أسفل السافلين، فعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. انتهى.
اللهم اجعلنا في أنفع المسلمين للمسلمين، وأبرك المسلمين على المسلمين، أحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. من كتابكم وزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام الحداد، شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبو بكر بن سالم، نفعنا الله بكم وبعلومكم إلى أن قلتم هذا معنى اسم الله. أما الرب فهو المالك المربي الموالي للنعم، المحيط بشيء، القدير على كل شيء، فكلها تدخل في معنى الرب، فهو رب كل شيء ومليكه. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وفي الفاتحة المعظمة ذكر الله ربوبيته للعالمين على وجه الخصوص، لأن من سواهم دونهم في المنزلة. فقال: الحمد لله رب العالمين، أي مالكهم ومدبرهم ومربيهم ومول النعم عليهم والمحيط بهم والقدير عليهم. ويأتي في اللغة العربية لفظ الرب لأكثر من 20 معنى، ولكن تربيته لمحمد تميزت عن كل تربية، ولذلك كرر في القرآن الكريم لفظ ربك عن ذكر كثير من آياته عند ذكر كثير من آياته العظمى وآثار هدايته، فأضاف وصفه إلى محمد. ففي آيات الوجود والكون يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وفي رده لعدوان أبرهة وأصحابه والفيل الذي كان معه قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكان ذلك عام ولادته، قيل أنه قد ولد وقيل أنه ولد بعدها بخمسين يوما. وعندما ذكر الحادث خاطبه بقوله: ربك أنت يا محمد، ولم يقل رب البيت وهو الذي ردهم عن البيت. ولما ذكر الهداية للأمم ممن يثبتهم الله ويعلمون صدق أنبيائه ويتبعونهم، وممن يزيغهم الشيطان ويلبس عليهم، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا الذي بعث به النبيون من أين علم الموفقون أنه الحق؟ قال: من ربك، وهو رب الأنبياء كلهم، لكن خصه بخطابه بذلك لأن إيمان الأمم السابقة له صلة بالجناب الشريف. فقال: من ربك فيؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت الخطاب في القرآن الكريم
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أجرنا من النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وأجر رب محمد صلى الله عليه وسلم أقبلنا في رمضان. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وأجر رب محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا من أسعد الناس بختم رمضان.
نعم سادتي قد لذ لي فيكم وبكم وصالي وهجري واجتماعي وفرقتي فمن عشقكم هو العذاب لأجلكم ولو نلت فيكم منيتي بمنيتي فلولاك ما كان الهوى والتذاذه يا سيدي وما همتي لولاك ألقيت همتي يا سيدي وما طيب أنسي غير أن مت فيكم وما بهجتي إلا تلافي لمهجتي بكم ولكم فيكم عليكم ومنكم وإدحاضكم في حجتي عين حجتي فطورا بكم أحيا وطورا بكم أموت يا سيدي وطورا بكم روحا وطورا بجثتي يا سيدي إذا شئتم شيئا فلا شيء غيركم وما نشأتي لولا انتشاؤك نشأتي فمن أمركم كان اتباعي لأمركم ومن نهيكم قد كان نهي لشهوتي وإياك نعبد أصل ما أحضي شريعتي يا سيدي وإياك ربي نستعين حقيقتي يا سيدي ففي النفي يفنى ما سواكم بلا مراء ومن بعده الإثبات أصل تثبتي فقل لا وقف إلا الإله مسلمان فعرس فهذا أصل كل عقيدتي حجاب السوي كان البلاء منه لا سوى وما المقت إلا من مقات طبيعتي يا سيدي فمن سر سين الأنس كانت سعادتي ومن شين شر النفس شاوش شقوتي فلولا استجابك لي ما كان لي دعاء فتوبوا علي حتى أفوز بتوبتي فيا قلب قلب كيف شئت فإنما يا سيدي هو الله فرد في رخاء وشدتي يا سيدي فعش في رياض الأنس تحيا منعما وقل عين شكري في حقيقتي سكرتي فأقسم به قسما والله لا سوى وما منحتي حتى أذوق فيك محنتي وأحمده فيما اجتباني وخصني يا سيدي لهدي نبي شمس كل هدايتي يا سيدي عليه صلاتي ثم أزكى تحيتي فهو روح روحي وارتياحي وراحتي صلاتي وتسليمي عليه مكرران وأصحابه مع عترة خيري عترتي نعم سادتي قد لذ لي فيكم وبكم يا سيدي وصالي وهجري واجتماعي وفرقتي يا سيدي.
رجينا المشاهد ويوسع لنا الأذواق ويخلقنا بأحسن الأخلاق واجعلنا على الرضا الكامل التام عنه والرضا منه سبحانه وتعالى في كل خاص وفي كل عام بلغنا بذلكم المرام فوق المرام ويحسن لنا في رمضان الختام لياليه وأيامه واجعلنا من أسعد الناس بما فيه وما يجود على أهليه وبما من يقربه ويدنيه ويرفعه ويعليه ويجتبيه ويصطفيه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك ويرزقنا الاستقامة ويحفنا بالكرامة ويختمنا بالحسنى وراض عنا نبي اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.